بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من هنا حتى قيام الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأحزاب في الآية 56 بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الدخول في البحث يحسن أن نقدم بعض الأخبار الواردة في شأن فضل الصلاة على النبي محمد وآل محمد. ففي الخبر عن أحد الباقرين، إما الباقر أو الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، قال: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تتمة الخبر: وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج الصلاة عليه على النبي وآله فيضعها في ميزانه فترجح. في خبر ثان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. في خبر ثالث عن الإمام الرضا عليه السلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. فإنها تهدم الذنوب هدما. في خبر الرابع عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في خبر خامس عن الإمام الرضا عليه السلام: الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في خبر سادس عن الإمام الصادق عليه السلام: من صلى على النبي وآله مرة واحدة بنية وإخلاص من قلبه قضى الله له 100 حاجة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
منها 30 للدنيا و70 للآخرة. في خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من صلى علي كل يوم 3 مرات وفي كل ليلة 3 مرات حبا لي وشوقا إلي كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في خبر آخر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: وجدنا أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. وسقي الماء وحب علي بن أبي طالب. كذلك في الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الوصية لعلي: علي، من صلى علي كل يوم أو كل ليلة وجبت له شفاعتي ولو كان من أهل الكبائر. وفي خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة لم يبق عليه من المعصية ذرة. وفي خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من أحد صلى علي مرة وأسمع حافظيه، أي على صوت، وأسمع حافظيه لم يكتبا عليه ذنبا ثلاثة أيام. كذلك في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أسري بي ليلة المعراج إلى السماء فرأيت ملكا له 1000 يد لكل يد 1000 إصبع وهو يحاسب ويعد بتلك الأصابع. فقلت لجبرائيل: من هذا الملك وما الذي يحاسبه؟ يعني شو عم يحسب؟ قال: هذا ملك موكل على قطر المطر يحفظها كم قطرة تنزل من السماء إلى الأرض. فقلت للملك: أنت تعلم مذ خلق الله الدنيا كم قطرة نزلت من السماء إلى الأرض؟ فقال: يا رسول الله، فوالله الذي بعثك بالحق إلى خلقه أني أعلم كم قطرة نزلت من السماء إلى الأرض، أعلم تفصيلا كم قطرة نزلت في البحر وكم قطرة نزلت في البر وكم قطرة نزلت في العمران وكم قطرة نزلت في البستان وكم قطرة نزلت في السبسة وأرض الملح وكم قطرة نزلت في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فتعجبت من حفظه وتذكره حسابه. فقال الملك: يا رسول الله، حساب لا أقدر عليه بما عندي من الحفظ والتذكر والأيد والأصابع. فقال: أي حساب هو؟ قال: قوم من أمتك يحضرون مجمعا فيذكر اسمك عندهم فيصلون عليك فأنا لا أقدر على حصر ثوابك. بالواقع هذه الآية المباركة اللي قدمناها في أول الكلام هي في سورة الأحزاب، وفي سورة الأحزاب المولى جل وعلا ابتدأها بذكر فضل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إلى أن يقول في الآية الثانية: واتبع ما يوحى إليك. في الآية الثالثة بيقول له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. استمر المولى جل وعلا في سورة الأحزاب يعظم النبي صلى الله عليه وآله. ففي الآية 21 يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فجعله المثال وجعله القدوة للبشر جميعا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. ثم عظمه مرة أخرى في قوله تعالى عندما أذهب عنه الرجس، هو وأهل البيت. في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كذلك أشاد بفضله وأشاد بعظمته في الآية التي قال الله جل وعلا: وعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي. بالواقع قبل ما ندخل في هذه الآية المباركة لابد أن نلتفت إلى دفع وهم قد يتوهم. هذا التوهم مبني على أن الواجب من ناحية الإلزام هو أعلى رتبة من ناحية المستحب. أعلى رتبة لأن الواجب هو مطلوب مع عدم جواز الترك، فهو أعلى من المستحب لأن المستحب مطلوب صح وبهذا بشرك الوجوب، لكن بتكون رتبته أدنى من رتبة الاستحباب لأن المستحب بجوز تركه، فإذا تركته لا تعاقب بخلاف الواجب إذا تركته حينئذ تعاقب. فقد يتوهم المرء أنه بناء على أن الوجوب رتبته أعلى من رتبة الاستحباب، فإذا ثوابه لابد أن يكون أعلى من ثواب الاستحباب. بالواقع هذا التوهم ليس في محله، مش ضابط ولا قاعدة أن يكون الثواب تابع للحكم، إنما الثواب تابع لأحد الأمرين: إما لأنه بيحقق لك كمال أكثر ولذلك مستحب تأتي به مع الاتعاظ بما أتيت به، يعني ركعتين مثلا مستحبين بإخلاص لهم ثواب عند الله أكثر مما تأتي بصلاة واجبة من دون إقبال قلبي. صلاة الواجب من دون إقبال قلبي غاية ما بتقدم لك إنه بتسقط عنك الواجب وبترفع عنك العقاب، بس ما بتعطيك ثواب، ما بتعطيك ثواب لأنك لا تعاقب على ترك الصلاة لأنك صليت، بس ما إلكش ثواب لأنك ما صليت بإقبال. أما من صلى ركعتين بإقبال القلب بحيث لا يتذكر في هاتين الركعتين إلا الله وجبت له الجنة كما ورد في الخط. من هون بتلاقي أن الثواب المترتب على زيارة الإمام الحسين مثلا صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في الخبر عن الإمام الصادق: أفضل الأعمال عند الله زيارة الحسين ابن علي. طبعا في أخبار أن زيارته يوم عرفة أفضل من 70 حج، في بعض الأخبار أن زيارته في عرفة بتعادل بثواب ثواب 70 حج وعمر من حجج وعمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بناء على ذلك ما في لي تعجب حينئذ من هذا الثواب المترتب الكثير على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا لنربط ما فاتنا أن نذكره سابقا بالنسبة للسلام، وإن كان السلام مستحب إلا أن رده واجب، ولكن ثواب السلام الاستحبابي أكثر من ثواب السلام الوجوبي، يعني أكثر من أفضل. لذلك ورد في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: السلام تطوع والرد فريضة. إنه تبتدئ أنت بالسلام أمر مستحب، بس إنك ترد بصير أمر واجب، لذلك واجب عليك ترد حتى لو كنت في حالة في حال الصلاة، وإن كان في حالة الصلاة بدك ترد بنفس الصيغة اللي صادرة منه، بيقول السلام عليكم ما بيش تقول له وعليكم السلام، فتقول له بنفس الصيغة تقول له السلام عليكم، بيقول عليكم السلام تقول له عليكم السلام بنفس الصيغة اللي هو بده يخاطب فيها فترد له يعني. وفي خبر ثاني ورد: السلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ وواحدة للراد، بس له حسن المهدي اللي بيرد السؤال، لأن الفضل حينئذ للمبتدئ. وكما رأيت أنه الرد واجب وإله ثواب وإله حسن وحدي، والابتداء مستحب وإله 69 حينئذ حسن. هذا من جهة ثانية. من جهة ثانية نرجع لذلك الآية المباركة، بالواقع فيها إخباران وفيها أمران. فيها إخبار بصلاة الله جل وعلا على رسوله، على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الإخبار الثاني إخبار عن صلاة الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار الأول وهو أنه الله جل وعلا يصلي، عبر بلفظ يصلون، طبعا جمعت صلاة الله مع صلاة الملائكة بفعل واحد، إن الله وملائكته يصلون عليه. ما قالش إن الله وملائكته صلى على النبي، لو قال صلى كان والله عم يحكي عن أمر ماضي بتحقق مرة واحدة. من هون بتعرف أمرين. الأمر الأول اللي بتذهب إله العلويين واللي بيقولوا إنه نحن أصحاب يعني غشيم، هل في أي في القرآن بتدل على ربوبية علي والعياذ بالله، وهي هذه إن الله وملائكته يصلون على النبي، وبيقولوا إنه من اللي صلى على النبي حال الوفاة عليه، فإذا علي صلى عليه حاله فإنه هو رسول. تعرف إنه هذا الاستدلال مش بمحله، لأنه لو العين ناظرة إلى ذلك والعياذ بالله، بس إحنا عم نجريهم بالفرض حتى نرد لهم الدليل، كان لازم أول الآية نزلت قبل وفاة النبي. ولو الله عم يحكي أنا هتصور بده صليها على جثمان النبي بعد وفاته، كان لازم يقول إن الله وملائكته سيصلون على النبي فيما بعد، بده يجيب شيء بدل على الاستقبال، إما بساء إما بحرف السين التسويف أو بحرف سوف، يعني الاستقبال سوف يصلون سيصلون. تعرف إنه هذا وهم مش من هون بتعرف ان الله جل وعلا في صلاة دائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صلاة دائمة لانه عبر بلفظ يصلون، ولفظ يصلون فعل مضارع، وفي مجلسنا بعض اهل العلم فعل المضارع بدل على التلبس الاستمراري، انه متلبس هو بالمبدا ومستمر له دائما دائما في حاله صلاه. كذلك الملائكه، مش انه والله صلوا مره على النبي وسكتوا، او انه فيما بعد بدهم يصلوا على النبي مره وبيسكتوا، وانما هم في حاله صلاه دائمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة ثانية انه بتلاحظ انه الآية التي فيها اخباران اكدت بمؤكدات، طبعا المراد بمؤكدات هو تأكيد المعنى وتثبيته. اولا اكدت بلفظ ان، وان للتأكيد. اثنين اكدت بالجملة، انه الجملة اسمية، والجملة الاسمية بتدل على التأكيد اكثر من الجملة الفعلية. هذا بالنسبة إلى الأخبارين. بالنسبة إلى الأمرين كذلك أكد بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لفظ التسليم مصدر لما أتي به بعد الفعل، فإذا كمان تأكيد حينئذ للتسليم. فمن هنا توازن من ناحية التأكيد. محل الشاهد أنه الفقرة في الإخبار فيها تأكيد انه ما تتعجب ان يكون الله بصلاة، يعني في حال صلاة دائمة على النبي، ولا تتعجب انه الملائكة في حال صلاة دائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيبقى انه هذا التوهم يرفع اذا عرفنا معنى الصراط. طبعا من ناحية الخبر ورد عن ابي عبد الله عليه السلام، سأله الراوي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوف الخبر، قال: الصلاة من الله عز وجل رحمة. رحمة، ففي حالة رحمة دائم مستمر. ومن الملائكة تزكية، ومن الناس دعاء. إذا عرفنا طبعا تتمة الخبر، وأما قوله عز وجل وسلم تسليما، فإنما يعني التسليم له فيما ورد عنه في كل الأحكام، لكن في الخبر في وصايته لأخيه أمير المؤمنين. بالواقع لما سورة الأحزاب كانت في أولها فيها تعظيم للنبي، في وسطها في مرتين في تعظيم للنبي، ما قبل الآخر أراد المولى جل وعلا أن يبين غاية التعظيم للنبي، فأخبر أن هناك رحم دائم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متصلة من الله على رسوله، سواء صليت أنت أو دعيت أو لم تصلي ولم تدعو، فهذا الرحمة هي دائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الرحمة بس من باب ربطها بتزكية الملائكة، ولا لا يمكن حصر رحمة الله جل وعلا، ما فيك انت تحصيها بمطلق. قد يكون ابنك رحمة، قد يكون انت عملك الحسن اذا بقي ذكر بين الناس تكون رحمة لإلك، سنتك الحسن اللي سنيته بتكون رحمة لإلك، لأنه بيجي ناس آخرين بصير يعملوا فيها. ومن عمل بعمل ومن سن سنة حسنة وعمل بها عفوا ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكمان هذه رحمة. فإذا كنت الرحمة على قسمين، رحمة أخروي ورحمة دنيوي. أما الرحمة الأخروية فلا يعرف مقدار رحمة الله جل وعلا النازل المتواترة التترة المتتابعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في حال البرزخ فينا نعرف، ولا في يوم القيامة فينا نعرف. أخبرنا بمصادق إنه إله الكوثر، إنه إله جنات عدن، إله الشفاعة، إنه بيده لواء الحمد، أول من يدخل الجنة. هذه مصادق من مصادق رحمة الله جل وعلا. لكن هل فينا نحن ندرك تمام رحمة الله النازلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لش نحن عارفين مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن عارفين عظمة الله جل وعلا؟ نحن عارفين ما أي شيء يريد الله أن يعظم به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حتى فيما بينه وبين فيما بين الله وبين رسوله، نحن حتى في الرحمة اللي على مرأة ومسمع منا بدها تكون في البرزخ وفي يوم القيامة، ما فينا ندرك حقيقتها. هل فينا كمان ندرك الرحمة النازلة من الله على رسول الله فيما بينهما من دون أن يراها أحد؟ فإن هذا الأمر مش ممكن أنه نتصور. من هنا بتعرف ما في عجب ما في غرابة أن تقول أن الله في صلاة دائمة، أي في رحمة دائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الرحمة مش رحمة والله جبر ضعف واحد مكسور، مش رحمة إنسان، مش رحمة رحمة والله غفران ذنب. نحن نتصور الرحمة دائما هي خلاص. رحمة الله جل وعلا هي مواهبه التي يقدمها من لا بداعي الانتقام، حتى الحكم النازل من عنده حكم، والعقل والرزق كل شيء بينزل من عنده على العبد لا بداعي الانتقام، يعني لا بداعي استدراجه للذنب، فهو رحمة من الله جل وعلا. وجودك هلأ في أصل وجودك ما رحمة، من الله، لأنه هو ما أوجدك ليستدرجك للدم. لما بيعطيك رزق مش من أجل أنه يزداد ذنوبك، هذه رحمة. كذلك العلم، كذلك الصحة. شو بك تحصي أنت وتحصي نعم الله جل وعلا؟ من هون بتعرف أنه الرحمة مش أنه والله كسر جبران يعني أنه بده يجبر خاطر النبي لأنه خاطر والله مكسور. لا، الرحمة هي مواهب ونعم كثرة. شو هي؟ الله. أما صلاة الملائكة فهي تزكية، تزكية للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. سابقا نحن عرفنا أن الملائكة على أقسام. في مرة جلسة من الجلسات حكينا أن الملائكة على أقسام. من جملة الأقسام أقسام الملائكة، في ملائكة للذكر، ملائكة للتسبيح، وملائكة للتهليل. بس ما كمان في ملائكة من أجل أنه تدبر الربوبية، يعني تدبر شؤون الكون تحت إشراف ربوبية الله جل وعلا. ما هالملائكة لما إني عم يشرفوا على تدبير الكون، التدبير هو السير بالكون من عالم الشأنية والضمور إلى عالم الفعلي والوضوح. النبي، بس هذا المثال، النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في زمانه شافوه وعرفوا أنه المؤمنين في أنه ولا نبي، بس عرفوا أنتم بمقدار ما عرفت قيمته اليوم بعد بحوث علمية وبعد إخبارات من آل البيت وبعد جهود علماء على مدى 1500 عام. تبين أن النبي أعظم في نظرنا مما كان في نظر الصحابي. طيب بلورت هالعظمي في أذهاننا هذا في إعمال ربوبي من خلال ملائكي ساعدت الناس على إيضاح هذه الصورة، هذا النوع من أنواع تزكية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أذهاننا. هذه التزكية بس في عالم الصور. طيب شو رأيك إذا الملائكة بدهم يزكوه في عالم مش الصور، في عالم الواقع؟ والواقع بيتم لما بيطبق الإسلام بتميمه، فيبان تمام كمال الإسلام، فيعرف كمال المرسل به، كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنا بتعرف أنه كل هالملائكة اللي عم تسوق البشر كله مش بس بعالم الهدي، بل حتى بعالم الرزق، بل حتى بعالم العلم، حتى بعالم الصحة، حتى في عالم الحفظ، كل عم تمهد الكون ليحكم الإسلام يوما ما وبسيطا، ليبرز كمال الإسلام، وبه يبرز كمال رسول الله، وبه يتم تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما هذا نوع من أنواع التزكية، بل أيضا نوع من أنواع الصلاة. فإذا بتلاقي أنه كل الملائكة. طيب الله جل وعلا لشو حفر صنف من أصناف الملائكة؟ ما حفر صنف من أصناف الملائكة، قال وملائكته، جمع مضافا إلى الذات يفيد العموم. تعرف شو معناته؟ معناته أنه حتى الملائكة المأمورين بالشغل بأن يذكروا الله دائما، ما عندهم الشغل إلا ذكر الله، هؤلاء أيضا بيصلوا على النبي بمعنى أنهم يزكوا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بالمعنى المتقدم. من هنا كانت الصلاة على رسول الله من المؤمنين بتعادل التسبيح والتهليل والذكر والتكبير والتحميد. يعني كل ما تفعله الملائكة لله جل وعلا، انت اذا اتيت بالصلاة على النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم كأنك اتيت بجميع انواع العبادات الصادرة من الملائكة. اذا عرفنا معنى الصلاة من الله جل وعلا ومعنى صلاة من الملك، من هنا بتعرف شو معنى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. صلوا عليه صح، هو دعاء صحيح، بس هو دعاء إلى الله بأن يبقي هذه الصلاة يعني هالرحمة مستمرة على النبي الأعظم. سيدنا هالرحمة مثل ما شفت هي إبراز كمال النبي، وإبراز كمال النبي في الأرض مش أمر راجع للعباد. من هنا بتعرف الرد على من يقول إنه شو النبي بحاجة لصلاتنا حتى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو بالواقع أنت صح أما تطلب من الله أن يصلي عليه، بس بالعلة الغائية للصلاة هو إبراز كمال النبي بقسم من أقسام الرحمة، مش بكل أقسام الرحمة، بقسم من أقسام الرحمة اللي هو الكمال التشريعي والدنيوي والبشري. بهذا الكمال ما هو في الفيد لإلك، لما كان في الفيد لإلك أنت فبتكون الصلاة راجعة لإلك. انت لما بتطلب من الله ان يصلي على النبي بانه ينزل ان يتابع رحمته، ما من جملة مصادق الرحمة الشفاعة. فاذا تسالت الشفاعة على يد النبي الاعظم ما راح تطالك انت. فمن هون بتعرف انه غاية الصلاة فائدة الصلاة راجعة اليك وليس الى النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. بيبقى انه بالواقع السنة النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم طلب ان لا يصلى عليه الصلاة البتراء، يعني ان يصلى عليه دون الصلاة عليه. العجيب وانا طبعا ما جبتها لانه ما كانش البحث بهذا السياق حتى في صحيح البخاري، شوف الخبث بوز الخبر بقلبه الصحيح انه نهى النبي عن الصلاة البتراء في اول الباب من صلاة بيقول الصلاة على محمد وبيسكت ليش وقالي لك يا خبيث، ما انت عم تقول الخبر من تحت، مع انه النبي انت عم تقول انه نهى عن الصلاة البتراء بتعنون الباب بس الصلاة على محمد من دون ذكر آلة وانت عم تقول الخبر تحت بالنهي عن الصلاة البتراء. هلا من جهة، من جهة تاني الخبث هلا شوفوا لما بيحشروا بأن يذكروا الآل أولا ما بيتصروا على ذكر الآل، بيردوا بيجيبوا لك الصحابي وأي صحابي وأصحابي أجمعين، فيجيب الصحابي بس شو أجمعين ما سلطن على النفاق فيه. ومن يعني سورة المنافقين في القرآن ومن المدينة في رجال مردوا على النفاق، عم تذكر القرآن بتقول انت الأصحاب يعني الصحابي اجمعين هلأ. ما عندنا قصة، بس الأخبث من هذا انه بيفصل بين محمد وآله ورسول الله، مع انه وارد في اخبارنا واخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفرقوا بيني وبين آلي بعلى، حتى لفظ على لا يريد النبي أن يفصل بين آله وبينه. هل يجبوا يقول الله صلى على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وعلى أصحابه، لو تعمل شو العلم حتى النهي وارد بلفظ على في كتبنا وكتبك لو شعب ما جيب لفظ على لحتى تشعر يعني انه والله هولي ما يليش خطة مثل اي بقية. على كل هذا من ناحية ما اردت بالواقع بيانه من ناحية ليش. الشيء الثاني اللي حابب كمان انه اورده لحتى لبحث تقطع الوهم، والا لابد لبحث الصلاة من بحث مستقل، ولا هذه يعني اثار مش انه يعني اثار يعني شيء من هذا. طبعا كما رأيت في وجوب صلوا عليه، طيب صلوا عليه وانا عم نصلي عليه، بيقولوا انه مواضع وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم في مورد. المورد الاول على نحو الوجوب في الصلاة، في الصلاة يجب عليك ان تصلي على النبي وآله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتصلي عليه بالتشهد الاول، بتصلي عليه بالتشهد الثاني. لم يذهب إلى وجوب الصلاة على محمد وآله من العامة إلا الشافعي فقط، وبقية المذاهب ما يذكروا لفظ الصلاة على النبي وآله في داخل صلاة. في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صلى أحد ولم يذكر النبي وآله في صلاته يسلب بصلاته يسلب بصلاته غير سبيل الجنة. يعني لو أن يعني هو عمله إلى النار. في خبر آخر صحيح السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله. هذا الأمر الأول، وبناء عليه كنا احنا حققنا الوجود، حتى ما حدا يشكل، لأنه ولا ممكن واحد يقول لي طيب هذا أمر وعملت نفسه بالتشهد. إن قلت طيب في أمر تاني وسلم وتسليم، بقول لك إنه هون التسليم مش السلام، التسليم هو الانقياد، أن تنقاد إليه بما أتى به من شرع. من أهم ما أتى به ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، حضرتهم لا بيصلوا عليه بالصلاة ولا سلموا له، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد حرجا فيما قضيت ويسلم تسليما. من لوازم الإيمان مش بس والله انك تقول انه انا بتشهد الشهادتين، لا بس تشهد الشهادتين بنص النزاع، بس ترجع الى شرع الله جل وعلا وشو بيقول الشرع، بتسلم لانه بتكون عمال تسلم، عم تسلم بمعنى ان تنقاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف انه في على بدء في الزمان ان المحق في اخر الزمان يطالب بالشرع وغير المحق ما بدوش الشرع، ما مضمون خبر هاي ولا ببلدنا المحق بلق فضل عند الشيخ، اذا ما كانش محق بلق يخيل شو الشيخ ماشي عند المحكم وعند المحامي، بس ما مش يعني هذه من باب البنهلالين، بس محل الشيخ هو يسلم وسلم تسليما من التسليم. مع ذلك لو كان من السلام فهو يذكر في اخر الصلاة لما انت بتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان لم يكن من اجزاء التشهد تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. وبهذا بكل عمل حقق الوجوب، الحمد لله ما حدا حقق هذا الوجوب من أمة النبي إلا الشيعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المولد الثاني المستحب فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب الصلاة في الركوع والسجود والقيام. روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان شيخ الطوسي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال، قال: نعم، إن الصلاة على نبي الله كهيئة التكبير والتسبيح، وهي 10 حسنات يبتدرها 18 ملكا أيهم يبلغها إياه. في خبر ثاني عن الإمام الباقر قال في ركوعه وسجوده وقيامه: صلى الله على محمد وآل محمد، كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام. الأمر الثالث أنه قالوا وقع الخلاف بينهم أنه طيب الله أمرنا بالصلاة عليه، نحن حققناه ونقول أنه الواجب هو بس الصلاة، هل يجب أن نصلي عليه في خارج الصلاة؟ ذهب بعض العامة أنه يجب في العمر مرة، أنه بس مرة واحدة، طبعا يعني خل بالصلاة ما جعلوا فيها صلاة، يعني صلاة على النبي، وأنه مرة واحدة بس تصلي عليه في العمر. وقال بعضهم: لا، في كل مجلس إذا ذكر مرة واحدة، وهذا عند عندنا نحن ابن بابويه بيقول يجب الصلاة عليه كلما ذكر، واختاره جماعة من متأخري أصحابنا وهو ضعف، ويدل عليه الأخبار المتقدمة، وهذا جزء منه طبعا مش معناته أنه أنا عملت لكم، لا أنت بتراجع رأي مقلد. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه، فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبقى شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله وصلاة الملائكة. تتمة الخبر: فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، وقد برأ الله منه وملائكته ورسله وأهل بيته. في خبر سيني قلت لأبي عبد الله، واحد راح على الحج مثل حكايتنا ما بيعرفش أدعية الطواف والسعي، قال له: إني دخلت البيت ولم يحضرني شيء من الدعاء، ما عرفت شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد. فقال عليه السلام: أما أنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت. من جملة الأمور المستحب فيها الصلاة على النبي، طبعا هذا أمر واضح عند طلب الحوائج واحد، وعند الأذى ورد في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام: إن من دعا ولم يذكر النبي رفرف الدعاء على رأسه. فإن ذكر النبي بيرتفع، ما ذكر بردوه على الملك بيضربوه الدعاء برأس هذا الداعي، رجعوا لي رفرف الدعاء على رأسه، فإذا ذكر النبي رفع الدعاء. طبعا أكثر من ذلك، يستحب أنك تصلي على الأئمة حتى لو يعني لما تقول صلى الله عليك يا علي بن أبي طالب، أو صلى الله على سيدة النساء، أو صلى الله على الإمام الحسن أو الحسن. عنده خلد ما بتعرف النصب، تعرفهم هات مورد، بقولوا هات مورد مكروه، لا مكروه يا خي، شو الدليل؟ بقولوا ما في دليل، ما في عبارة، بس هذا تشبه بالروافض، واللي بتشبه بالروافض يكون عم يتهم حاله، ومن وقف مواقف السوء اتهم. هذا نص، وهذا النص للزمخشري في الكشاف، مع انه معتزلي، يعني معتزلي شوية خفيف النص، مش مثل عول التنيبلي والشافعي والبلكي، وهو هو عشان ده نص فيتم، مع ان الزمخشري تفسيره من اشهر التفاسير. جار الله ان هو مجاور بيت الله، وهو من ابدع المفسرين المعتزل، مع ذلك فيتم، مع انه عنده تفسير فيتم. اولا قول الله جل وعلا يقول: هو الذي يصلي عليكم، عم يخاطب المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. طيب شو الأئمة مش مؤمنين ومخلين؟ هذه واحد. اثنين، في سورة البقرة يقول الله جل وعلا: والذين إذا أصابتهم مصيبة فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أهل البيت بعدين ايش مصائب بيكفي بمصيبتهم انه تتمعر وجوه السنة كلما ذكر واحد من اهل البيت صلى الله عليه وسلم. شو بدك بالمصائب اللي انزلوها؟ ليش من منهم عاش وانه والله استلم الامر ونفذ ما هو مطلوب؟ على كل، اذا ذكرنا معنى السلام على احد المعنيين وسلموا تسليما بمعنى السلام، نحن حققنا في التشهد. نرجع الى موضوعنا اللي هو موضوع الجنة. بالواقع بالنسبة الى الجنة، مثل ما في بالجنة نعم مادية، ما في بالجنة نعم معنوية. النعم المعنوية اول نعمة تستقبلك عند الدخول، تدخل الملائكة يسلم عليك، وإذا نوع من الاحترام لإلهك. لذلك يقول الله جل وعلا: وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالد. بشروهم بالخلود اثنين، بشروهم بالطيب انهم طيبون، ثلاثة احترموهم انه سلموا عليهم، مع انه في الدنيا الداخل بيسلم بالجنة لا. انت الداخل الملائكة اول حاططنا على الباب ليسلموا عليك من باب الاحترام. من جملة الامور المعنوية الامر الثاني انه مش بس هني على الباب بيسلموا، كل ما التقيت معهم بيسلموا عليك. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الأعظم من هذا مش بس ملائكة الله في الجنة بيحترموك وبيسلموا عليك، بل لما بتستقر بالجنة الله جل جلاله يسمعك سلامه حال كونك أنت في جواره. كما في سورة ياسين الآية 58 يقول سلام قولا 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 من رب الرحيم. اي احترام اعظم من ان الله هو بيسلم عليك، تسمع مثل ما سمع موسى مناجاة مع الله مخاطبته لله، مثل ما سمع النبي لما خاطب الله في المعراج بتسمع صوت من قبل الله، مش بمعنى انه الله له لسان بينطق، بل بمعنى ان الله بيخلق له بسمعك يا سلام منه تحية مخصوصة لإلك إيه وإنت عبد من عبيده. هذا الأمر الثالث في الاحترام. الأمر الرابع أنه الجنة كلها دار السلام، مش بس الملائكة بيسلموا عليك بالدخل وكل ما التقوا فيك وكل أو في أوقات معينة وسلام من قبل الله، بل الجنة كلها. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام الآية 137 لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال في سورة يونس الآية 25 والله يدعو إلى دار السلام. شو دار السلام؟ هي دار الجنة. شو هي؟ في الخبر عن ابن عباس قال الدار السلام الجنة. شوف شو معنى السلام، مش السلام بس انه لحظه بيتردد. نحن قلنا بالجلسه السابقه انه لفظ السلام انت عم تسمع عليه انت عم تدعيه بالسلام من الافات في عقلي وديني ونفسي ومالي وجاهي وما يتعلق به، معنيه الحسن من تجاه المسلم على المسلم عليه. في الجنه فيش داعي للدعاء، مش عم تدعيه. كل شيء انت بتتمناه دعاء في الدنيا بالجنة هو متحقق عيانا، عشان هيك سموها دار السلام. انت عم تدعيله من الآف من العقل، ما عقله في غاية اوجه في الجنة ولا يعتريه جنون ولا يعتريه اي شيء. عم تدعيله بالسلام بالصحة، ما صحته في اوج نشاطه في الجنة من دون اي شيء. مش بس خلود، خلود استمرار، استمرار مع بروز تمام الكمال من جميع كيانك. لذلك بقول ابن عباس أدار السلام الجنة وأهلهم لهم السلامة من جميع الآفات والعانات والأمراض والأسقام، ولهم السلامة من الحرم والموت وتغير الأحوال، وهم المكرمون الذين لا يهانون، وهم السعداء الذين لا يشقون، وهم الفرحون المسرورون الذين لا يختمون ولا يهتمون، وهم الأحياء الذين لا يموتون. فمنهم في قصور الدر والمرجان أبوابها مشرعة إلى عرش الرحمن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بالواقع بالنسبة إلى ما دمنا بعدنا بالسلام، من جملة النعم إنه العلاقات من بعضنا وبعض بتكون علاقات سليمة ما فيها أي شيء مما يوجب الخدش لأحد الطرفين. عشان هيك عبر عنها في سورة الواقعة بيقول فلا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لغو هو البلفيدي، تأثير اللي في إثم في إنك بتشرح شعور آخرين إلا قيلا سلاما سلاما. عشان اللي بيخاطب معرض بيقول له سلام سلام بقى. يعني شو ما بده يقول له مع بعضه بيحكوا بس سلام، هو السلام بأول الكلام وبعدين بتيجي تحاوروا. إلا قيلا سلاما سلاما شو بس هو كلام أهل الجنة باللغة العربية ومحصور بوظف وحدي سلام؟ لا، باللغة العربية وبيتحاوروا عن أي شيء، بس ما بتقيم علاقات بينتهم فيها أذية. هذه معنى إلا قيلا، إلا قيلا سلاما سلاما. لذلك في أي تاني في صوت النبأ الآية 36 بيقول لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا. بيقول في سورة الغاشي الآية 10 و11 بيقول في جنة عالية لا تسمع فيها لغو. من جملة النعيم، من جملة النعيم الأخوي، بتعرف انه عندهم شعور برضا الله، انه الله راضي عليهم. هذا الشعور يبان في الوجه، لذلك قال المولى جل وعلا تعرف في وجوههم نظرة النعيم في سورة المطففين الآية 24. بيقول المولى وجوها يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة في سورة عبس الآية 39. بيقول وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في الآية سورة الغاشية. بيبقى انه هذا الرضا، هذا الذي عبر عنه بأكثر من إيه في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضوا عنه مش معنى انك انت كنت زعلان وترضى على الله، رضوا عنه يعني عندك شعور بانه الله راضي عليك، وعندك شعور بانك وصلت الى غاية الكمال، ما عادش تستحق اكثر مما اعطاك الله جل وعلا. شعور، شعور بأنه الله راضي عليك، هذه رضي الله عنه. ورضوا عنه، عندك شعور بأنه الله أعطاك تمام ما تستحق، معش عندك ذرة امتلاء بعد. هذا بالإضافة إلى أنه مرة نحن ذكرنا آيات في سورة التوبة عن جنات تجري من تحت النهار، بأخيرها بيقول ورضوان من الله أكبر، ثم بيقول ذلك هو الفوز العظيم. بالواقع هذا الرضوان شو هو؟ هذا الرضوان هو المخاطب بينك وبين الله. لذلك في الآيات مثلا بقول المولى ولا يكلمهم الله يوم القيامة عن المجرمين، شو معناته؟ معناته انه في جميع الله بيكلمهم، لما عم يقول انه أنا هاو المجرمين بدي نروح على النار بديش كلمهم، يعني معناته انه هو بيكلم أهل الجنة. هذه في سورة البقرة الآية 174، في سورة آل عمران الآية 77 يقول ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إنه إذا هو ما بيكلمهم وما بينظر لإلهم، فإذا في جميع بينظر لإلهم وبيكلمهم وبيكلموه. كذلك بتلاقي مثلا في سورة المطففين الآية 15 كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فإذا في جميع لا تحجب لا بالنظر ولا بالقول. طبعا البحث طويل، السنة هم تمسكوا بالأخبار هي بالآيات وأخذوا الظاهرة وقالوا بناء على ذلك يمكن رؤية الله بالنظر، هذا مرد. قسم من الإشراقيين والفلسفة وهلأ اللي عم يطبلوا يزمروا لك التصوف كمان اتمسكوا بالآيات وقالوا ممكن رؤية الله بالقلب. بالواقع لا هذا ولا ذاك، أما التكليف فواضح مما لا شك فيه. أما النظر، النظر إلى الله بأن تنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله مش جسم، ما له جسم. والأخبار كثيرة أن المراد بالنظر هو نظر رسول الله، فمن هون هو وجه الله لما تلاقي بالأخبار أو عن العلم أنهم وجه الله، المراد به هذا أن الله أنزلهم منزلته غدا يوم القيامة. إن حاسبوا بكن هو عم يحاسب، إن نظروا بكن هو عم ينظر، إن نظر إليهم بتكون لرفع مكانك أنك عم تنظر إلى مقام العرش الإلهي. نعم التكريم ممكن وهذا أمر تم في الدنيا، فأي مانع من أن يتم في الآخرة؟ لذلك في الخبر عن الإمام زين العابدين إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، ف فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. هذه معنى ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. طبعا هون أجملنا بس ما بيحسن التفصيل حتى ما فتش بمسألة رؤية الله مع السنة، وحتى ما فتش مع الإشراقيين لأنه هو ببارك البدن. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن يحشرنا مع النبي وآله، وأن لا يميتنا إلا على ولايتهم وإلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.